السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فهذه نفثة من نفثات قلب موجوع بما يراه الإنسان في شباب الأمة من تيه ومن جرأة على الأخيار. يعني اليوم اتصل بي أحد الإخوة وحدثني سيرفع كتابا لابن حزم للقراء، فاتصلت عليه أخت لتقول له يجب الحذر من كتب ابن حزم، الكتاب الذي سيرفعه كتاب ابن حزم، وهي تقول له لأن ابن حزم واقع في يعني ضلالات. وهذا أمر محزن جدا. ذكرني بقصة حدثني بها أحد الإخوة ممن لا أكذبهم، وأكاد أجزم أنه صادق، يعني عن مسلم حديث عهد بإسلام في أمريكا. هذا المسلم كان يدرس في كلية شرعية في أمريكا، فطلب كان يتحدث مع أحد الإخوة، فقال له أحد الإخوة هناك برنامج للدراسة الشرعية في المملكة السعودية في المدينة المنورة. فقال له هذا المسلم الجديد أنا لا أريد الذهاب هناك. لماذا؟ لأن الذين يدرسون في هذه الجامعة مبتدعة. بكلمة واحدة بدع جميع العلماء والمشايخ وطلبة العلم الذين يدرسون في هذه الجامعة. وهذا رجل حديث عهد بإسلام. هذا الرجل يقول لي، هذا الشاب كثيرا ما يقول، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين، أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين يعني رجل من أهل العلم من الأكابر في هذا العصر رحمه الله. قال فمرة كنت أتحدث مع هذا الأخ المسلم المهتدي، فقلت له قال عثمان. فقال له الأمريكي من عثمان؟ قال له عثمان. قال من عثمان؟ قال له عثمان بن عفان. قال له أنا لا أعرفه. رجل يبدع الأمة، أو يبدع عامة الأمة، يبدع العلماء، والتبديع لا أقول بمجموع الأفراد، التبديع بالطوائف، وهو يجهل من هو عثمان بن عفان. جرأة هؤلاء المبتدئ والأصاغر على الأكابر مهلكة، مزلة، مضحضة. وأحدثكم عن معرفة، كثير من هؤلاء الذين يسلمون في الغالب فيرتقطهم هؤلاء المبدعاتية، وينشأ فيهم نوع من الكبر على الأمة. رجل يكون أسلم عنده سنة سنتين ويبدع الأكابر والعلماء ويزدري هذا وذاك. كثير منهم أقول يرتدون عن الإسلام بعد ذلك. وأنا أعرف من الحالات، يعني شاب تزوج مهتدية من الإسلام، بعد فترة بعد أصبحت تبدع المسلمين وتزدري هذا وذاك وتنكر على الناس بغلظة شديدة. بعد فترة قصيرة ارتدت عن الإسلام، نزع طبعا النقاب والحجاب وغير ذلك، وتركت زوجها ومضت كأنها ليست متزوجة. حتى بالعرف القانوني أو بالعرف الأمريكي يجب أن تنهي العلاقة، تركته وذهبت إلى بيت أبيها. إذن الوقوع في الأكابر أدنى درجاته أن يقسو قلبك ويمتلئ غيظا وقيحا على المسلمين، وتشعر أنك تبغض كل الناس وأنك تتمنى زلاتهم، وتكبر عينك، تكبر نفسك في عينك، وترى نفسك إمام الدنيا، وتختزل الحق في طائفة ضيقة، وكأن الجنة لن يدخلها إلا عشرات الناس ممن ترضاهم. ثم هذه الطائفة على صغرها تتشردم فتتقزم فتعيد تبديع بعضها. أقل درجات سلوك هذا الطريق قسوة القلب والفرح بزلات الناس. وشر هذا الحال الردة عن المسلمين، وهي ليست ببعيدة عما يقع في الأكابر، ليست ببعيدة. الشنيع في الأمر هنا أن هذا النمط موجود، أن الناس تسلم جديد في العالم العربي من النصارى العرب كذا، فيلتقطهم هؤلاء المبدعتين ويوغرون صدورهم على عوام المسلمين وعلمائهم، وينطلقون في قائمة المحرمات وغير ذلك، فتضيق صدور هؤلاء وينحرفوا بعد إذ هداهم الله سبحانه وتعالى. لا يوجهونهم لدعوة النصارى في العالم العربي، لا يوجهونهم لدعوة أهليهم، لا يوجهوهم إلى دعوة العلمانيين والليبراليين وغير ذلك. نحن نعيش الآن في واقع شديد وشنيع. في بعض البلاد العربية التي فيها انتخابات حرة، بعض البلاد العربية بدأت النظام الملكي حيث الانتخابات لا تقود إلى تغيير الخريطة كاملة، في هذه البلاد بعضها فيها انتخابات حرة، نسبة الذين من ينتخبون من العالمانيين والليبراليين تتجاوز 60 و70%، وهؤلاء الآخرين المبدعاتية قد انشغلوا في هذا وذاك. ابن حزم مثلا، احذر ابن حزم لأنه أباح الغناء. ما هذا البؤس؟ أتريدون إسقاط إمام جليل وحبر عظيم بزلة أنه أخطأ في أباح الغناء؟ هذا رجل لو كنت منصفا لدعوت له في صلاتك كل يوم، أنت لابد أن تفخر أنك من أمة فيها ابن حزم، إمام جديد في الفرق وفي الأديان، مؤسس علم الأديان المقارنة، ورجل له باع واسع طويل في علوم الآثار، وفقيه لا يشق له غبار. ابن حزم لم يستطع أن يقف له أحد في الأندلس على كثرة العلماء فيها، ومن منى نفسه أن هناك من استطاع أن يقف أمام هذا، قام قال أبو الوليد الباجي، وهو إمام جليل أيضا، ومع ذلك الروايات مختلفة. ويبعد أن يكون أبو الوليد رحمه الله قد استطاع أن يقف أمام ابن حزم. العلماء يذلون، العلماء يخطئون، يخطئون في يخطئون في في, في 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 الأحكام، في الفتاوى، يخطئون حتى في العقائد. الخطأ يقع، يعني وقع الخطأ في عصر الصحابة، فاختلفوا وتشاجروا وتشاتموا ورفعت السيوف، ونحن نكف ألسنتنا عنهم وعن هذه الفتنة أدبا مع هؤلاء الأكابر الذين جاء الوحي بالشهادة لهم بالجنة. من أنا ومن أنت حتى نتحدث في رجال جاء الوحي أنهم سيحطون رحالهم في الجنة؟ من نحن؟ لا شيء. الأكابر يقعون في الأخطاء. إمام جليل وحبر عظيم مثل شيخ الإسلام تيمية الذي يعتقد بعض المتعصب أنه لا يخطئ، لا، هذا رجل لابد أن يخطئ، رجل تحدث في آلاف المسائل لابد أن يخطئ ويقول بالقول الضعيف. قول شيخ الإسلام مثلا، وأن وقدم شيخ الإسلام حتى لا يقع فيه الأغرار والفجار وأعداء السنة، وإنما لأنه أحد أعظم علماء الإسلام، رجل نادرة من نوادر التاريخ، موسوعي أوتي فهما وأوتي علما وأوتي فقها، رجل من أهل الاتباع، مع ذلك قال بفناء النار، قال بفناء نار الكفار، وهذا قول ثابت عنه. ودعك من الذين يتكلفون إنكار ذلك، قوله واضح، وقوله تلميذه ابن القيم واضح في ذلك. وللشيخ عبد الكريم الحميد معروف كتابه القول المختار لفناء النار، وتحدث في هذا الكتاب وفي غيره، وفصل في مذهب شيخ الإسلام. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمته لكتاب رفع الأسطار قال هذا قول قاله شيخ الإسلام وأخطأ فيه وأخطأ ابن القيم وقوله باطل، بل اشتد واحتد الشيخ الألباني في الأمر حتى قال إن شيخ الإسلام هنا قد حكم عقله في الشرع فوافق المعتزلة. كلمة شديدة من الشيخ الألباني رحمه الله عليه وغفر له. قال شيخ الإسلام يعني بالغ في الاعتداد بعقله حتى رد الأدلة الصريحة. أما أنه رد الأدلة الصريحة فهذه مسألة واضحة، والقول بفناء النار ليست مسألة خلافية، هناك من خالف فيها، لكن لا ليس من الخلاف المعتاد به. هذه قضية من الأصول، والنصوص صريحة واضحة. النصوص في هذه المسألة أن نار الكفار أبدية لا تنتهي نصوص واضحة محكمة. فنقول هنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قد جانبه الصواب. رجل تحدث في مسائل كثيرة جدا لا يمكن أن يقال له بالعصمة، بل أهل الحديث يقولون، أهل الحديث يقولون إن الأنبياء تقع منهم الصغائر، ويقولون، وهذا قول الصواب طبعا، يقولون إن الأنبياء قد يجتهدون فيخطئون فيصوبهم الوحي. هؤلاء أنبياء، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ يعني القضية لابد أن نتعلم أنه لا توجد عصمة للعلماء في اجتهاداتهم، ونحن كأصاغر في هذا الزمان لابد أن نعرف قيمتنا وقدرنا. يعني مثلا أئمة الدعوة النجدية قد كفروا الدولة العثمانية، وهذا ثابت عنهم ومعروف ولا مجال للجدال فيه، فهل نهدر حسناتهم أنهم رفعوا الغشاوة عن التوحيد في هذا الزمان، وأنهم قد أعادوا للدين وضاءته، وقد ثبتوا مفهوم إخلاص المتابعة وإخلاص الطاعة وإخلاص العبادة وإخلاص الدعاء؟ الأمة بلغت في ذاك الزمان مرحلة من انحراف شديد، فجاء هؤلاء وأوضحوا وبينوا حقيقة التوحيد بصورة جلية، فكانت حركة إحيائية عظيمة في الجزيرة العربية. لكن فتوى العلماء بتكفير الدولة العثمانية بجيشها وعلمائها وعبادها قول فاسد باطل لا مجال للدفاع عنه، وهذا قول ثابت عنهم لهم فيه مؤلف مشهور. فالأمر الإنسان لابد أن يتحدث بعقل، يتحدث بعقل. ولذلك عندما تجرأ ابن العربي المالكي العالم الكبير على الحط بن ابن حزم، ماذا قال ابن الذهبي؟ الذهبي يقول وأبو بكر فعل عظمته في العلم لا يبلغ، أبو بكر يعني ابن العربي المالكي، لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد، فرحمهما الله وغفر لهما. يقول لك لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد، مع أن الذهبي يخطئ أبا محمد بن حزم في أكثر من مسألة، كتجهيله لأبي عيسى الترمذي عندما قال أبا بن حزم إنه مجهول. أبو محمد رحمة الله عليه زل في قضية الصفات، وهذا معروف، وتحدث في ذلك ابن رجب وغيره وابن تيمية وغيره، زل في هذه المسألة. نحن وظيفتنا أن نترحم على الأكابر وأن نعرف مقامهم، لأننا نحن اليوم نجني عصارة جهدهم وخيرهم وفضلهم، فنكبر جهدهم ونعترف بفضلهم ونسأل لهم المغفرة فقد فيما أخطأوا فيه، فقد أرادوا الحق فلم يصيبوه. سواء شيخ الإسلام، سواء أبو حامد الغزالي، عقل جبار في التاريخ الإسلامي، يعني نادرة من نوادر البشر، والآن يعني الكتب متكاثرة في الغرب حول الإمام أبي حامد، لكن له يعني في كتابه إحياء علوم الدين بعض الأشياء صعبة يعني ثقيلة. لا نملك نحن إلا أن نترحم على هؤلاء، إلا أن نترحم على أولئك ونترضى عليهم ونسأل لهم المغفرة، مع المغفرة فقد أرادوا الحق وبذلوا له الوسعة وامتلكوا أدوات النظر، لكن لم تكتب لهم العصمة، لم تكتب لهم العثمة الذي سيسلك طريق التبديع بهذه الطريقة. فإذا أخطأ العالم في مسألة أكل لحمه وعظمه سينتهي به الأمر كما انتهى بأحد الشيوخ المعروفين وهو مصري كان يعيش في الجزيرة، ليس مشهور بصورة كبيرة لكن من يتابع يعرفه، وهو ممن ينسبون إلى ما يسمون بطائفة الحدادية، وكثيرون ممن يتهمون الحدادية بالبدعة هم إخوانهم في البدعة طائفة واحدة، غير أن الحدادية كانوا منضبطين مع أنفسهم. فماذا فعلوا؟ أجروا الأحكام على إطلاقها. هذا الرجل وهو شيخ يعني عنده شيء من العلم وسلفي قح كما يقال، ويعني السلفية تبرأ منه، يعني هذا الرجل انتهى به الأمر، وعنده مدونة مشهورة على النت، انتهى به الأمر إلى تكفير ابن تيمية. قال ابن تيمية كافر مرتد عن الدين مميع للدين، ويستدل بأقوال الإمام أحمد، ويستدل بأقوال سفيان الثوري، ويستدل بأقوال ابن معين، ويستدل بأقوال الأكابر. انتهى به الأمر إلى تكفير ابن تيمية. تصور السلفي يكفر ابن تيمية، لماذا انتهى إلى هذا الأمر؟ لأنه أجرى هذه القواعد العامة التي يطلقها العلماء بعناية، فلم يعذر بتأويل، ولم يعذر بجهل، ولم يعذر بظروف معينة. قال هو لم يكفر فلان فهو كافر، هو لم يبدع فلان فهو مبتدع، هو كذا كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رجل يقول عن نفسه سلفي. وهذا طريق مظلم، أنا أقول لك احذر على قلبك، احذر، لابد دعك من الأمر، ليس طول لحية. هؤلاء الذين يقعون في ابن حزم ويقعون في ابن تيمية ويقعون في هؤلاء قد تكون لحاهم طويلة ومحفوظاتهم كثيرة، لكن الواحد فيهم لا يساوي شعرة في رجل ابن حزم ولا شعرة في رجل ابن تيمية. هذا هؤلاء لو واحد أراد منهم أن يجلس في درس علم ابن تيمية لطرده، قالوا أنت لم تتأهل لهذا الأمر، مستواك لم يصل أن تكون تلميذا لابن تيمية ولا تلميذا لابن حزم. خلاصة الكلام يا إخواني، خلاصة الكلام، أربعوا بأنفسكم. الإنسان لو قرأ كلمة كلمتين لا يتحول إلى عالم، لا يتحول ابن معين، ولا يتحول إلى الدارقطني، مازال يحبو في الدرجات الأولى للعلم. والإنسان لو دخل كلية الشريعة، كلية الشريعة لن تعطيه علم بالمعنى الذي يتصوره، ستعطيه مفاتيح. فلو درس ثلاث سنتين في كلية الشريعة لن يتحول إلى إمام، ولو حصل الماجستير والدكتوراه لن يتحول إلى إمام. أكبر رأس علمي في زماننا الآن لا يرقى أن يكون تلميذا ربما عند ابن تيمية، عند ابن حزم أو ابن رجب أو ابن القيم، هؤلاء الأكابر طاعوا الناس في منازلهم، وابتعدوا وانصرفوا عن آكل لحوم البشر، آكل لحوم العلماء. نحن لا نقول بعصمة العلماء أبدا، نحن نقول إن العالم المعروف بتحري السنة والذي كثر خيره وفضله فهو أولى الناس بالإعذار إذا زل، لأنه ما أراد إلا الحق، وغاية أمرنا أن نترضى على هؤلاء ولا أن نقتحم الحديث في أعراض هؤلاء. يعني يأتي إنسان يتحدث في ابن حزم مثلا، هل قرأت ابن حزم؟ لا. قال أن فلان قال ابن حزم جهمي في باب الصفات، طيب هل قرأت الكتب؟ نعم، ابن حزم في باب الصفات لا يعتبر الصفات شيء زائد على الذات، وإنما بإطلاق هكذا ويعتبر إنها عين الذات. طيب ما شأنك؟ لا تأخذ منه هذا الباب، وأخذ من كثير فضله. يعني العلماء يقولون ويعترفون أن محل ابن حزم من أعظم مدونات الفقه، حتى قيل إنه لا يجوز للرجل أن يجتهد أن يفتي حتى يقرأ محل ابن حزم ومغني بن قدامة، مع الملاحظة أن محل ابن حزم الذي وصلنا اليوم هو مختصر لكتاب أكبر، لكتاب الإيصال الذي لم يصلنا. والتلاميذ ابن حزم يعني كانوا أئمة، والظاهرية كان لهم فضل عظيم في المغرب العربي وفي الشام في زمن ابن تيمية. فإنسان يعني يعرف حجمه أمام هؤلاء، سنذهب يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، المرأة تتعلم أحكام الحيض والنفاس، تتعلم كيف تكون زوجة صالحة، تكون أم صالحة، وتدعو الناس إلى الخير وبحب وتستجلبهم للإسلام من أهلها من النصارى إن كانت مهتدية للإسلام، أو تهتدي أو تدعو أهلها من المفرطين في أحكام الدين. البلد مليانة علمانيين وليبراليين وملاحدة وإباحيين، وفيها من الكوارث ما فيها. هذا باب عظيم للدعوة كله خير، أما الوقوع في الأئمة فهذا علامة مرض في القلب. نسأل الله السلامة والعافية، واعذروني إن كان قد احتد لفظي في هذا الحديث، وما كنت أريد أن أذكر زلات بعض الأئمة، لكن لأوضح أن الأكابر تقع منهم الأخطاء، والعالم لا تسقطه الزلة والزلتين إذا استقامت أصوله. ونسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم ويغفر لنا ويغفر لهم، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان محبة لأهل الخير، فإن حب أهل الخير عبادة، فإن أعظم أصول الإيمان أعمال القلوب، ومحبة الصالحين والترضي عليهم عمل من أعمال القلوب التي يدخل الله سبحانه بها الناس الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.